الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فدرسنا فيما مضى مباحث دليل الإجماع، ولعلنا نواصل الكلام عن بعض الأدلة الأخرى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه وشيخنا وجميع المسلمين: الأصل الرابع استصحاب الحال ودليل العقل. الأحكام السمعية لا تدرك بالعقل، لكن دل على براءة الذمة من الواجبات وسقوط الحرج عن الحركات والسكنات قبل بعثة الرسل، فالعقل يقصر عن إثبات الحكم، فانتهض العقل دليلاً على انتفاء الحكم إلى أن يرد دليل السمع الناقل، كدلالته على نفي وجوب صلاة سادسة وسقوط العبادة عن العاجز إذا وجبت على القادر، وسقوطها في وقت إذا وجبت في غيره عملاً بالنفي الأصلي. فإن قيل العقل إنما يكون دليلاً بشرط ألا يرد سمع، فبعد وضع الشرع لا يعلم نفي السمع، ولو جاز ذلك لجاز للعامي النفي مستندا إلى أنه لم يبلغه دليل. قلنا انتفاء الدليل قد يكون معلوما كعلمنا بعدم وجوب صوم شوال وصلاة سادسة، وهذا علم بعدم الدليل لا عدم علم بالدليل، وقد يكون مظنوناً لغلبة ظن المجتهد بعدم الدليل إذا بحث فلم يظهر له مع أهليته فنزل منزلة العلم، وهذا غاية الواجب على المجتهد، والعامي لا قدرة له، فهو كالأعمى الطالب للمتاع في بيت لا يعرفه. ومتى علم المجتهد أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل، فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت، فما دخل فيها محصور، وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين. ولا يجوز أن يكون واجب لا دليل عليه لكونه تكليفا بما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل السمع. وأما استصحاب دليل الشرع فاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات. فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به. فصل. واستصحاب حال الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة في قول الأكثرين، وقيل هو دليل اختاره ابن شاقلا كقولنا
ابن شاقلا
صلى الله عملك ابن
شاقلا
شاقلا، وقيل هو دليل اختاره ابن شاقلا كقولنا المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيله، وهذا فاسد لأن الإجماع دل على دوامها حال العدم، أما حال الوجود فهو مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. فصل. والنافي للحكم يلزمه الدليل، وقال قوم في الشرعيات كقول وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه، وقيل لا دليل عليه مطلقا لأن المدعى عليه لا دليل عليه، ولأن الدليل على النفي متعذر. ولنا قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودًا أو نصارى، تلك أمانيُّهم، قل هاتوا برهانكم. والنافي للحكم شاكًّا معترفٌ بالجهل ومدَّعيًا للعلم بالتقليد كذلك وبالنظر، فيحتاج إلى بيانه. ولو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول بدل محدث ليس بقديم، وبدل قادر ليس بعاجز. وقولهم المدعى عليه الدين لا دليل عليه ممنوع، فإن اليمين دليل لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد، ولم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك ولتعذر إقامة البينة على النفي. فأما في مسألتنا فيمكن إقامة الدليل إن كان النزاع في الشرعيات من إجماع كنفي وجوب صلاة الضحى، أو نص نحو لا زكاة في المعلوفة، أو بقياس كقياس الخضروات على الرمان في نفي وجوب الزكاة، أو استصحاب النفي الأصلي عند عدم الأدلة. وأما العقليات فيمكن نفيها بأن إثباتها يفضي إلى محال وما أفضى إليه محال، ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم، فإن انتفاء أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر، فانتفاء الفساد يدل على انتفاء إله ثان، والله أعلم.
ذكر المؤلف في أوائل هذه المباحث ما يتعلق بدليل الاستصحاب، والألف والسين والتاء في الأصل أن تكون للطلب، ويراد هنا طلب الصحبة، أي طلب مصاحبة دليل سابق أو حكم سابق. وقد عرف ابن القيم الاستصحاب بأنه إدامة إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، وجمهور أهل العلم يرون أن الاستصحاب من الأدلة الشرعية، بل هو محل إجماع. الاستصحاب، الاستدلال بالاستصحاب محل إجماع في الجملة مع اختلاف في بعض التفاصيل. وكثير من أهل العلم يجعل الدليل الرابع القياس، بينما المؤلف هنا تبع لمن قبله جعل الدليل الاستصحاب، إما لأنهم يرون أن القياس من الأدلة المختلف فيها، أو لأنهم يرون أن القياس من طرائق الاستنباط، لأن القياس لا يستقل بنفسه بل لا بد أن يكون له أصل مبني على دليل. ولذا جعل المؤلف تبعا لمن قبله القياس من طرائق الاستنباط ولم يجعله من الأدلة. الاستصحاب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية، فالأصل أنه لا يتعلق بذمة الإنسان شيء من الواجبات سواء الشرعية أو من حقوق المكلفين، ومن ادعى سوى ذلك فعليه الدليل. فمن أوجب علينا صلاة جديدة أو أوجب علينا عبادة جديدة نقول له الأصل عدم وجوب هذا الواجب، ولا نثبته إلا بدليل. والنوع الثاني من أنواع الاستصحاب استصحاب الإباحة الأصلية، فإن الأصل في الأفعال الإنسانية أن تكون على الإباحة، ولا نحكم عليها بالمنع إلا بدليل يدل على المنع منها. فالأصل أن الحركات والسكنات لا حرج على الإنسان في الإقدام عليها حتى يأتي دليل يدل على المنع من هذه الحركات والسكنات. يبقى هنا مسألة متعلقة بهذين النوعين من أنواع الاستصحاب، هل الاستصحاب هنا مبني على التمسك بالدليل العقلي أو لا؟ قال المؤلف: العقل يقصر عن تحقيق الإثبات والإيصال إليه، فالعقل قاصر عن إثبات الأحكام، لكنه رأى أن العقل يمكن أن يكون طريقا لنفي الأحكام، بحيث لا نثبت حكما إلا إذا ورد دليل ينقل عن ذلك الأصل الثابت بالعقل. ومثل لذلك بمسألة دلالة السمع على 5 صلوات، أخذنا منها أن الصلاة السادسة غير واجبة بناء على الأصل، فإن الأصل عدم لحوق شيء من الواجبات بالذمة حتى يرد الدليل. وهذا الكلام فيه نظر، بل الصواب أن الأحكام الشرعية نفيا وإثباتا لا تثبت إلا بدليل من قبل الشرع، والعقل قاصر عن إثبات الأحكام لا في جانب الإثبات ولا في جانب النفي، وذلك لأننا كما تقدم في مباحث الإباحة ذكرنا أنه لا يصح أن نثبت حكما قبل ورود الشرائع، وقد ذكرنا بأنه لا يوجد زمان قبل ورود الشرائع، ومن رحمة الله بالعباد أنه لم يترك مسألة من مسائلهم ولا فعلا من أفعالهم إلا وقد جعل فيه دليلا يدل على حكمه، فكانت الأحكام مستقاة من الأدلة الشرعية. وأما المثال الأمثلة التي ذكرها المؤلف فنأتي إليها واحدا واحدا. المثال الأول قال: لما دل السمع على 5 صلوات دلنا العقل على انتفاء وجوب الصلاة السادسة. هذا الكلام أخذ بالنقل من قبل الغزالي في المستصفى، وذلك أن الغزالي يرى أن مفهوم المخالفة ليس بحجة، وبالتالي إذا أوجب الشرع 5 صلوات في اليوم والليلة قال لا يستفاد منه عدم وجوب الصلاة السادسة، وإنما نستفيد عدم وجوب الصلاة السادسة من الإباحة الأصلية. وهذا الكلام فيه نظر من جهة، وفيه ولا يساعده على مطلوبه من جهة أخرى. أما النظر فإنه إذا قال الشارع الواجب عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإن العرب يفهمون من هذا اللفظ عدم وجوب صلاة سادسة على المكلف في يومه، وهذا دلالة لغوية صحيحة معروفة عند العرب، وسيأتي لنا بحث هذه المسألة. وأما عدم مساعدته على دعواه فإن عدم وجوب الصلاة السادسة بالإباحة الأصلية لا يعني أن الإباحة الأصلية قد ثبتت بدليل العقل، بل هي ثبتت بدليل الشرع، فإن الشرع قد دل على أنه لا يجب على المكلف إلا ما أوجبه الشارع، وبالتالي نقول عدم وجوب الصلاة السادسة ثبت بدليل شرعي. وأما المثال الثاني فهو وجوب العبادات على العاجزين، عدم وجوب العبادات على العاجز. قال: إذا أوجب الشرع عبادة على القادر فإن هذا يجعلنا نحكم على العاجز بأنه لا تجب عليه تلك العبادة، لأنه إنما أوجبها على القادر. مثال ذلك: في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، أوجب الحج على القادر. قالوا: فحينئذ يكون العاجز غير واجب عليه الحج. من أين أخذناه؟ قالوا: بدليل العقل الدال على براءة الذمة. وهذا فيه نظر من جهتين، من الجهتين السابقتين. أولاهما أن إيجاب الآية للحج على القادر المستطيع دليل على أن العاجز لا يجب عليه الحج. وأما الأمر الثاني فكون وعدم وجوب الحج على العاجز مستفادا من براءة الذمة لا يعني أن براءة الذمة قد ثبتت بالدليل العقلي. أورد المؤلف اعتراضا على قولهم بأن البراءة الأصلية والإباحة الأصلية مستفادة من العقل، فقال بأن هذا إنما يكون بشرط عدم ورود سمع، أما بعد نزول الشرائع فإننا لا نعلم نفي السمع. وأجاب عن هذا بأن عدم السمع نعلمه مرات ونجزم به في بعض المواطن، ويغلب على ظننا في بعض المواطن، وذلك أن المجتهد إذا بحث عن الأدلة ومع قدرته على مطالعة الأدلة وقدرته على البحث في أدلة الشريعة، فحينئذ يغلب إذا لم يجد الدليل غلب على ظنه أنه لا يوجد دليل. والجواب عن هذا، هناك جواب أحسن من هذا الجواب، وهو أن يقال بأن المكلف قد يخفى عليه الدليل الشرعي، فحينئذ يحتاج إلى دليل، ومن تلك الأدلة استصحاب الإباحة الأصلية أو البراءة الأصلية. هناك اعتراض آخر يعترض به من يريد أن يقدح في الاستدلال بالاستصحاب، فيقول: لو جاز الاستدلال بالإباحة الأصلية والبراءة الأصلية لجاز للعامي أن ينفي الأحكام بناء على الإباحة الأصلية والبراءة الأصلية، فيؤدي به ذلك إلى ترك أحكام الشريعة. وأجيب عن هذا بأن العامي لا قدرة له على معرفة الأدلة والبحث فيها والاستقصاء في استكشاف هذه الأدلة، وبالتالي لا يصح له أن يستدل بالاستصحاب. وهذا بمثابة الرجل الذي دخل بيتاً لا يعرف خفاياه، لا يصح له أن ينفي وجود شيء في هذا البيت وهو لا يعرف خفايا البيت. قال: غاية الاستصحاب أنه عدم علم بالدليل، وعدم العلم بالدليل لا يصح أن يستند عليه، لأننا نطلب علما بعدم الدليل. وأجيب عن هذا بأن المجتهد عند استقصائه في الأدلة يغلب على ظنه أنه لا يوجد دليل في المسألة. وهناك جواب آخر بأن الشارع أجاز للمجتهد الذي لم يجد الدليل أن يستند إلى استصحاب الإباحة الأصلية واستصحاب البراءة الأصلية، وجعلها مظنة لوجود الحكم الشرعي. وأجاب أيضا بدليل آخر، فقال بأن الإنسان إذا بذل وسعه فحينئذ إذا بحث في الكتب، كتب الحديث النبوي، واستقصى في البحث فيها، فإنه حينئذ يغلب على ظنه عدم وجود دليل في هذه المسألة. وكما تقدم أن الأظهر أن يقال أنه ما من مسألة إلا وفيها دليل شرعي، لكننا نحتاج إلى الاستدلال بالاستصحاب عندما يعجز المجتهد عن وجود الدليل ويغلب على ظنه أنه لن يتمكن من الوصول إلى الدليل. قال: أما إيجاب كوننا نوجب ما لا دليل عليه فهذا مما يخالف طريقة الشرع، لأن إيجاب أشياء بدون أن يكون هناك دليل يدل على وجوبها هذا من تكليف الخلق بأمور لا يطيقونها وليست في وسعهم. إذن تقدم معنا نوعان من أنواع الاستصحاب: أولهما استصحاب الإباحة الأصلية، والثاني استصحاب البراءة الأصلية، وقد يسمان باسم واحد هو استصحاب النفي الأصلي. القسم الثاني استصحاب دليل الشرع، وهذا يتضمن ثلاثة أنواع: النوع الأول استصحاب النص إلى أن يرد ناسخ، فالأصل في النصوص الشرعية أنها محكمة غير منسوخة، ومن ادعى أن آية أو حديثا منسوخ فعليه أن يحضر الدليل بذلك، ولا تقبل دعوى النسخ بدون أن يكون معها دليل، فنستصحب بقاء النصوص حتى يرد دليل يدل على نسخها. النوع الثاني من استصحاب دليل الشرع استصحاب العموم إلى أن يرد مخصص، فالأصل في الألفاظ العامة أنها باقية على عمومها دالة على الاستغراق والشمول، ولا يجوز إخراج شيء من أفرادها إلا بدليل من أدلة التخصيص الآتية، فهذا يقال له استصحاب العموم، وهو من استصحاب دليل الشرع. النوع الثالث من هذا القسم استصحاب الوصف، فالأصل أن الوصف الثابت في الزمان السابق باق حتى يرد دليل أن ذلك الوصف قد تغير أو تغير حكمه. مثال ذلك: كنت في الصباح متوضئا فعند الظهر شككت هل أحدثت أو لا، فالأصل بقاء الطهارة، فتستصحب الوصف الثابت في الزمان الأول وتبقي حكمه في الزمان الثاني. ومثال آخر: إذا علمنا أن ملك الأرض قد انتقل إلى زيد ببيع أو هبة أو ميراث، ثم بعد ذلك ادعى شخص أنه قد باعه، فنقول: لا تقبل منك هذه الدعوى إلا ببينة، لأن الأصل بقاء الوصف الأول فلا ننتقل عنه إلا بدليل. وهكذا إذا ثبت دين في ذمة إنسان أو ثبت وجوب دفع الضمان بسبب الإتلاف، فحينئذ نقول بأن الأصل بقاء ذلك الدين في ذمته، ولا نقبل منه دعوى السداد حتى يأتينا ببينة أو إقرار. هكذا أيضا في شغل الذمة بالالتزام، فإذا اشتغلت ذمة إنسان بعقد من العقود كبيع سلعة بقي ثمنها في ذمة المكلف، فالأصل بقاء الثمن في ذمته، ولا نقول بأنه قد سدد الدين حتى يقيم الدليل على ذلك. وهكذا أيضا في الأحكام المربوطة بأسباب، فإنه متى تكررت هذه الأسباب علمنا بثبوت تلك الأحكام في ذمة المكلف. مثال ذلك: قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أوجب الله في هذه الآية صلاة الظهر كلما زالت الشمس، فحينئذ نقول كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. وبذا أخذنا خمسة أنواع من الاستصحاب: استصحاب الإباحة، واستصحاب البراءة، واستصحاب النص، واستصحاب العموم، واستصحاب الوصف. وتلاحظون أن النوع الأخير وهو استصحاب الوصف يجوز للعامة أن يستدلوا به، بخلاف الأنواع الأربعة الأولى فإنها من شأن المجتهدين وليس للعامة مدخل فيها. قال المؤلف: فالاستصحاب، فحقيقة الاستصحاب هي ليست فحقيقة الاستصحاب أنه ليس دليلا جديدا، وإنما الاستصحاب يرجع إلى دليل مغاير له من كتاب أو سنة أو إجماع أثبت الحكم في الزمان الأول، وبعد ذلك لم يأتي ما يغيره، فغلب على ظننا بأن الحكم باق لعدم وجود الدليل المغير له، أو في حالة العلم والجزم بعدم وجود الدليل المغير له. وهذا الذي جعل بعض العلماء لا يذكر الاستصحاب في الأدلة. النوع السادس من أنواع الاستصحاب: استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. والمراد بذلك أن يقع إجماع من العلماء في مسألة من المسائل حال وجود وصف من الأوصاف، فيتغير أحد أوصاف المسألة فيحصل خلاف، فهل يصح لنا أن نستصحب الإجماع السابق في هذا المحل الجديد؟ مثال ذلك إذا قال المؤلف بأن من رأى الماء بعد قال المؤلف بأنه إذا رأى المتيمم الماء بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاته صحيحة بالإجماع ولا يطالب بقضائها. فننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي ما إذا رأى الماء في أثناء الصلاة. هنا وقع الخلاف، فهل يصح لي أن أقول إذا رأى الماء بعد الصلاة فإن صلاته لا تبطل، فهكذا إذا رأى الماء في أثناء الصلاة لا تبطل صلاته، أو لا يصح لي ذلك؟ ويمكن أن يعكس فيقول قائل بأنه قد وقع الاتفاق على أن من رأى الماء وهو متيمم لم تصح صلاته بالتيمم، فهكذا إذا رأى الماء في أثناء صلاته لا تصح الصلاة استصحابا لحال الإجماع في محل الخلاف. اختلف العلماء في استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف، ورأى المؤلف أنه ليس بحجة، قال: لأن الاستدلال إنما هو بالإجماع، أما عند وجود الخلاف فإنه لا يحصل إجماع، وبالتالي لا يصح لنا أن نستدل بالإجماع في محل الخلاف. والقول الثاني في هذه المسألة أن استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف حجة شرعية يجوز التمسك به، وهذا القول أرجح القولين في المسألة، وذلك لأن الإجماع لا بد له من مستند يستند إليه كما تقدم معنا في مباحث الإجماع. والمستصحب لحال الإجماع لا يستصحب الإجماع، وإنما يستصحب مستند الإجماع، ومستند الإجماع دليل شرعي، والأدلة الشرعية يجوز استصحابها، ولذلك فنحن نستصحب مستند الإجماع الذي لا يتنافى مع الخلاف. ذكر المؤلف بعد ذلك مسألة النافي للحكم، هل يلزمه دليل أو لا يلزمه الدليل؟ قال: العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال، وذكر المؤلف ثلاثة أقوال. القول الأول قول الجمهور، وهو الذي اختاره المؤلف، بأن النافي للحكم يلزمه الدليل. والقول الثاني أن النافي للحكم لا يلزمه الدليل مطلقا، أي سواء في الشرعيات أو في العقليات. وذكر القول الثالث بأن الشرعيات، بأن النافي في الشرعيات يلزمه الدليل، وأن النافي في العقليات لا يلزمه الدليل. والمفرق بين الشرعيات والعقليات، قال: العقل ينتهض للإثبات للنفي كما تقدم، وبالتالي يمكن أن يكون العقل وحده كافيا في النفي، فلا يحتاج معه إلى دليل. وهذا القول الذي ذكره المؤلف شكك فيه بعض أهل العلم، وقال: القول الموجود عند الأصوليين أن العقليات يحتاج النافي فيها إلى دليل، وأن الشرعيات لا يحتاج النافي فيها إلى دليل. هكذا هو حقيقة القول في هذه المسألة. من قال بأن النافي لا يلزمه الدليل استدل على ذلك بأدلة. الدليل الأول أن المدعى عليه لا يطالب بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالمنكر وهو المدعى عليه لا يطالب بالدليل. وأجيب عن هذا الاستدلال بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن اليمين في حق المدعى عليه بمثابة الدليل، هي دليل، وبالتالي فالمدعى عليه يطالب باليمين التي هي دليل. والجواب الثاني أن المنكر معه قرينة نقيمها بمثابة الدليل، ألا وهي أن السلعة المتنازع عليها تحت يده، فهذه قرينة على ملكه، مما يدل على أن المنكر يطالب بالدليل أو يكتفى منه بهذه القرينة التي هي بمثابة الدليل. والجواب الثالث أن المنكر يعجز عن إقامة الدليل، لأن المنكر يعجز عن أن يأتي بشهود يشهدون بفعله في جميع الأوقات، فإن المنكر يقول: أنا لم أبع الأرض مثلا، والشاهد لا يمكنه أن يشهد جميع أوقاته، لأنه قد يغيب عنه مدة يتمكن فيها من بيع أرضه، ولذلك قلنا بأن المنكر لم يطالب بالدليل. والدليل الثاني لمن يرى أن المنكر لا دليل عليه، قال: إن إقامة الدليل على النفي من الأمور المتعذرة، وبالتالي لا نطالب النافي بالدليل كما في إقامة الدليل على براءة الذمة. وأجيب عن هذا بأن الدليل على النفي ممكن، فهناك أدلة كثيرة تدل على النفي، فيمكن أن ننفي بواسطة النص، كما في كما في النصوص، كما أورد المؤلف حديث لا زكاة في الحلي. وكذلك يمكن أن يكون النفي مستفادا من الإجماع، ويمكن أن يكون مستفادا من مفهوم أو من قياس أو من غير ذلك من أنواع الأدلة. وهكذا في العقليات يمكن أن ننفي فيها بأن نقول إن إثبات هذا الأمر يؤدي إلى محال، وما أدى إلى محال فإنه يكون محالا وبدليل التلازم. ثم ذكر المؤلف أدلة الجمهور على القول بأن النافي يلزمه الدليل، فقد استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. أولها أن النصوص الشرعية قد دلت على أن النافي يطالب بالدليل، ولذا قال الله تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهذه دعوى مبنية على النفي، ومع ذلك رد الله عز وجل عليهم فقال: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالدليل مع أنهم إنما يدعون النفي. والدليل الثاني لهم أن النافي يقال له: من أين أخذت هذا النفي؟ فإن قال: أنا شاك فيه، فحينئذ لا يصح له أن ينفي أمرا لم يتيقن منه ولم يغلب على ظنه. وإن قال: أنا عالم بهذا النفي مطلع عليه، قلنا: علمت به بناء على أي شيء؟ إن كان بواسطة التقليد فأنت تعترف بعمى نفسك وعدم معرفتك للمسألة، وبالتالي لا يقبل نفيك. وإن كنت تدعي أن النفي في هذه المسألة ثابت بدليل وعن نظر واجتهاد، فأخرج لنا هذا الدليل ووضحه لنا حتى نتمكن من أن نصل إلى النفي الذي وصلت إليه. الدليل الثالث للجمهور: قالوا إننا لو قلنا بأن النافي لا يلزمه الدليل لتمكن كل المدعين من إقامة دعاواهم التي بالإثبات وقلبها إلى النفي، فبدل أن أقول بأن العالم محدث أقول العالم ليس بقديم. وهكذا أستطيع أن أقلب جميع الدعاوي المثبتة إلى أن تكون بصيغة النفي، ويؤدي ذلك إلى مصادرة الأقوال والتحكم فيها. ثم ذكر المؤلف عددا من أنواع الأدلة منها التي يمكن الاستدلال بها على النفي، منها دليل الإجماع كنفي وجوب صلاة الضحى، فإن العلماء قد أجمعوا على عدم وجوب هذه الصلاة، وهكذا أجمع العلماء على عدم وجوب صوم شهر شوال. وقد يكون النفي ثابتا بالنص كما أورد المؤلف هنا حديث لا زكاة في الحلي، وهذا الحديث فيه أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه راو يقال له أيوب بن عافية. نعم، لا زكاة في المعلوفة، هذا أيضا ليس لفظ حديث نبوي، وإنما أخذ بواسطة المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة في سائمتها الزكاة. وقد يستدل أيضا بالمفهوم، وقد يستدل على النفي بدليل الاستصحاب، سواء استصحاب النفي الأصلي أو استصحاب النص. قال: وأما العقليات فيمكن إثبات النفي فيها بطرق، أولها بأن نثبت أن هذا الأمر يفضي إلى محال، وما أفضى إلى محال فإنه يكون محالا منفيا. الدليل الثاني بدليل التلازم، فإنه إذا كان هناك شيئان متلازمين مترابطين فانتفى أحدهما فإنه حينئذ ينتفي الآخر. مثال ذلك: إذا قلت خالد ليس ابنا لعلي، فهذا يؤخذ منه أن عليا ليس أبا لخالد، وانتفى أحد المتلازمين دليل على انتفاء الآخر. واستدل به في قول الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فنثبت أنها لم تفسد، فيدل انتفاء الفساد على النفي لإله آخر. واصل ولا نقف؟ تفضل.
قال رحمه الله: أصول مختلف فيها وهي أربعة. الأول: شرع من قبلنا إذا لم يصرح شرعنا بنسخه. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بعد البعثة بشرع من قبله؟ فيه روايتان: أحدهما أنه شرع لنا اختارها التميمي وهو قول الحنفية، والثانية ليس بشرع لنا وعن الشافعية كالمذهبين. وجه الثانية قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود وكل نبي بعث إلى قومه. وإنكاره على عمر حين رأى بيده قطعة من التوراة، وتصويبه معاذا حين ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد ولم يذكر شرع من قبلنا. ولو كان صلى الله عليه وسلم متعبدا بها لزمه مراجعتها والبحث عنها ولم ينتظر الوحي، ولكان تعلمها وحفظها فرض كفاية، ولكان مخبرا لا شارعا. وجه الأولى قوله تعالى: فبهداه مقتده، وقوله: أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وقوله: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور الآية، وقوله صلى الله عليه وسلم حين قضى بالقصاص في السن: كتاب الله القصاص. وليس في القرآن قصاص السن إلا قوله: والسن بالسن، ومراجعته التوراة في حق الزانيين، وقوله لما قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها أقم الصلاة لذكري، وهو خطاب مع موسى عليه السلام. ولأن شرع الله سبحانه الحكم في حق أمة يدل على تعلق المصلحة به، فلا يجوز العدول عنه حتى يقوم على نسخه دليل كالشريعة الواحدة. والمشاركة في بعض الشريعة لا تمنع نسبتها بكمالها إلى المبعوث بها نظراً إلى الأكثر. وبقية الأدلة تندفع بكون الشرائع الأول لم تثبت بطريق مقطوع به، بل قد أخبر الله بتحريف أهلها وتبديرهم. فلذلك أنكر على عمر النظر في التوراة، وصوب معاذا في عدم ذكرها. والواجب الرجوع إلى ما ثبت منها بشرعنا كآية القصاص ونحوها مما في الكتاب والسنة، والله أعلم.
المراد بشرع من قبلنا ما تعبد الله عز وجل به الأنبياء السابقين مما ورد في شرعنا ولم يرد نسخ له. وبذلك نعلم أن شرع من قبلنا ينقسم إلى قسمين: الأول ما ورد بطريقهم، سواء ورد في التوراة أو الإنجيل أو في قصص بني إسرائيل والإسرائيليات، فهذا لا يجوز التعويل عليه، ولا يجوز بناء الأحكام عليه بالاتفاق. لماذا؟ لأنه لا يؤمن نقلهم ولا يوثق به. النوع الثاني شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة مما حكاه الله عز وجل عن الأنبياء السابقين، فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي أقره شرعنا، فهذا شرع لنا بالاتفاق، من مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والنوع الثاني شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي ورد دليل يدل على نسخه، فهذا ليس بشرع لنا. ومن أمثلته قول الله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. والنوع الثالث شرع من قبلنا الوارد في شرعنا الذي لم يرد شرعنا بنسخه ولا تقريره، فهذا موطن الخلاف الذي وقع الاختلاف فيه بين العلماء. وقد ذكر المؤلف قولين في هذه المسألة: هل يحتج بشرع من قبلنا بهذه الصفة أو لا يحتج به؟ واستدل لمن يرى أنه ليس شرعا لنا بالأدلة التي تدل على اختصاص كل نبي بشريعته، من مثل قوله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فهذا دليل على أن الأنبياء السابقين اختصوا بشرائعهم وأننا لا نشاركهم في تلك الشرائع. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأنه لا يمتنع أن يكون لا يمتنع أن يوصف كل نبي بأن عنده شريعة، ولا يمنع هذا من وجود الاشتراك في بعض الأحكام. والآية إنما وردت في جميع الشرع لا في جزئياته. وهكذا أيضا استدلوا ثانيا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فقالوا دل هذا على أن كل نبي يختص شرعه بقومه. وأجيب عن هذا بأن الأنبياء السابقين عندما نقول باختصاص بعثتهم بأقوامهم، هذا لا يعني عدم وجود اشتراك بين شرائعهم وشريعتنا. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر قطعة التوراة التي كان يقرأها، وقال: ألم آتي بها بيضاء نقية؟ لو أدركني موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وأجيب عن هذا بأن هذا الاستدلال خارج محل النزاع، لأن النزاع في شرع من قبلنا الوارد في شرعنا في الكتاب والسنة. والدليل الرابع لهم قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: ثم بما؟ قال: بسنة رسول الله. قال: ثم بما؟ قال: أجتهد رأيي. ولم يذكر شرع من قبلنا. وهذا الاستدلال أيضا فيه نظر، وذلك لأن محل البحث في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة، وبالتالي يدخل في جوابه. والدليل الخامس لهم قالوا: لو كان شرع من قبلنا شرعا لنا لا شرع لنا أن نراجع كتبهم وأن نبحث فيها، ولشرع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعمل بها وأن لا ينتظر الوحي. وهذا الاستدلال خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في شرع من قبلنا الوارد في الكتاب والسنة. وهكذا أيضا قالوا بأن شرع من قبلنا لو كان شرعا لنا للزمنا تعلم التوراة والإنجيل. والجواب عن هذا بأن هذا خارج محل النزاع على ما تقدم. أما الأدلة الدالة على الرواية الأخرى القائلة بأن شرع من قبلنا شرع لنا، فاستدلوا بمثل قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فإن الله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهدي الأنبياء السابقين، ولا يصح أن يخص هذا بالتوحيد. ومثله قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ومثله أيضا قول الله: فهذه الأدلة تدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وأما ما استدل به المؤلف من قوله تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فهذه الآية إنما تتعلق ببني إسرائيل، وأما هذه الأمة فإنها لا تتعلق بهم. واستدل أيضا بعدد من الأحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالقصاص في السن في حادثة الربيع بن النضر لما كسرت سن جارية، فاعترض أخوها أنس بن النضر قال: لا تكسر سن الربيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص، وليس في القرآن قصاص في السن إلا في قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إلى قوله: والسن بالسن. قالوا: فهذا شرع من قبلنا، وقد استدل به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استدلال قوي، وإن كان بعضهم قال بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أما الدليل الثاني فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع له يهوديان قد زنيا فأمر برجمهما وقرأ التوراة وأثبت رجمهما بعد قراءة التوراة. وأجيب عن هذا بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالرجم حكم بهذه الشريعة، وأما مراجعة التوراة فلبيان أنهم قد حرفوا هذا الحكم ولم يلتزموا به، وليس من أجل الاستناد إليه في إثبات الحكم الشرعي. والدليل الثالث من السنة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأقم الصلاة لذكري. فهذه الآية نزلت في حق موسى عليه السلام في سورة طه، ومع ذلك استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن شرع من قبلنا شرع لنا. وقد استدلوا أيضا بأن قالوا بأن ثبوت الحكم في شريعة إنما هو لتحقيق مصالح المصالح، واتباع المصالح ليس خاصا بشريعة دون شريعة، فإذا ثبت أن فعلا يحقق المصلحة في شريعة فإنه حينئذ يكون كذلك في الشريعة الأخرى. وبالتالي يظهر لنا رجحان القول القائل بأن شرع من قبلنا شرع لنا. ومن أمثلة هذه المسألة استدلال الفقهاء بقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير على صحة الضمان والكفالة والجعالة، فإنهم قد استدلوا بهذه الآية مع أنها إنما وردت في شريعة أو في حكم يوسف عليه السلام. ومثل هذا استدلالهم على أن البقرة تذبح ولا تنحر بقول الله تعالى عن موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. نعم،
أحسن الله عملك. قول الصحابي: إذا لم يظهر له مخالف فهو حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وهو قول مالك والشافعي في القديم وبعض الحنفية، وعنه ما يدل على أنه ليس بحجة، وبه قال عامة المتكلمين والشافعي في الجديد، واختاره أبو الخطاب لأنه يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو ولم تثبت عصمته، ويجوز للصحابة مخالفته، فلم ينكر أبو بكر وعمر على مخالفيهما. وقال قوم الحجة قول الخلفاء الراشدين لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وذهب آخرون إلى أن الحجة قول أبي بكر وعمر لقوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ووجه الأول قوله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهو عام خرج منه الصحابي بقرينة أنهم المأمور بتقليدهم، فجعل الأمر لغيرهم، ولأنهم أقرب إلى الصواب وأبعد من الخطأ لحضورهم التنزيل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم كالعلماء مع العامة، والمجتهد غير معصوم ويلزم العامية تقليده. وقول من خص الخلفاء أو بعضهم لا يصح لعموم دليلنا واحتمال الأمر بالاقتداء بهم في سيرتهم ولكونهم من جملة من يجب الاقتداء به. فصل: إذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الأخذ بقول بعضهم من غير دليل. وقال بعض الحنفية والمتكلمين يجوز ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجع عمر إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، ولنا أن قول الصحابة لا يزيد على الكتاب والسنة، ولو تعارض منهما دليلان لم يجز الأخذ بأحدهما بدون الترجيح، ولأننا نعلم خطأ أحد القولين ولا نعلمه إلا بالدليل، واختلافهم يدل على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين لا على الأخذ به. رجع عمر لما بان له الحق بدليله، والله أعلم.
المراد بالصحابي هنا من لازم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعرف فيها طريقته وهديه وأحكامه، وليس المراد بالصحابي هنا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤيا، مجرد رؤيا واحدة أو لقي واحد، لأن هنا نريد أن أستدل بقول الصحابي الذي قد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة، أما من لم يصاحبه مدة وإنما لقيه مجرد لقاء عابر فهذا لا يستفيد من هديه وطريقته وسمته صلى الله عليه وسلم. قول الصحابي قول الصحابي هل يكون حجة يعمل به أو لا؟ قبل أن ندخل في الخلاف لا بد أن نحرر محل النزاع في هذه المسألة، فنقول قول الصحابي إذا انتشر في الأمة ولم يوجد له مخالف فإنه حينئذ يكون إجماعا سكوتيا، الصواب أنه يحتج به كما تقدم معنا في مباحث الإجماع. المسألة الثانية إذا كان هناك قول صحابي مع مخالفته لصحابي آخر، فهذه هي المسألة الأخرى التي ستبحث معنا. وجمهور أهل العلم على أنه لا يحتج بقول الصحابي في هذه الحال، إذ لا مزية لبعضهم على بعض. المسألة الثالثة إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر في الأمة ولم يظهر فيها ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فهل يحتج به أو لا يحتج؟ وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة قولين. القول الأول أن قول الصحابي ليس بحجة، استدلوا على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الصحابة غير معصومين، فيمكن أن يقع منهم الخطأ والسهو، وحينئذ كيف نستدل بمن يكون غير معصوم؟ والدليل الثاني أن الصحابة يختلفون، واختلافهم دليل على أن بعض أقوالهم خطأ، ومن كان يجوز عليه الخطأ كيف يكون قوله حجة؟ الدليل الثالث أن الصحابة لم ينكروا على من خالفهم، فلو كان قول الصحابي حجة لأنكر كل واحد من الصحابة على المخالف له. إذن القول الأول بأن قول الصحابي ليس بحجة، واستدلوا بهذه الأدلة الثلاثة. وأجيب عن هذا بأن عدم العصمة من عند الصحابة لا يعني عدم الاحتجاج بأقوالهم، فالمجتهد غير معصوم، ومع ذلك يجب على العام أن يأخذ بفتواه، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القول الثاني في المسألة أن الحجية تختص بأقوال الخلفاء الراشدين فقط دون من سواهم، الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وهذا الاستدلال فيه نظر، لأن المراد السير على طريقتهم وهديهم في سيرتهم وعدلهم ومعاملتهم مع الخلق. وكون الحديث دل على حجية قول الأربعة لا ينفي حجية قول غيرهم. وقد يقال بأن الحديث يراد به عند وجود الاختلاف بينهم نقدم قول الخلفاء الراشدين. والقول الثالث في المسألة أن الحجية تنحصر في قول أبي بكر وعمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وهذا الاستدلال أيضا يمكن أن يجاب عنه بمثل ما أجيب عن الحديث الذي قبله. والقول الرابع في المسألة أن قول الصحابي حجة يجب العمل به، واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. ذكر المؤلف منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وورد بطرق ضعيفة جدا لا يصلح أن يقوي بعضها بعضا، ولذلك نقول بأنه لا يصح الاحتجاج بهذا الحديث. القول الثاني أن الدليل الثاني على حجية قول الصحابي أن الصحابة أقرب إلى الصواب، وذلك لأنهم قد صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا معه التنزيل وعرفوا أسباب النزول وعرفوا تفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكنوا من معرفة مقاصد الشريعة، ولذلك فقولهم أقرب للصواب من قول غيرهم. وهناك أدلة أخرى تدل على حجية قول الصحابي، منها قول الله عز وجل: اتبع سبيل من أناب إلي، وقوله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويدل على هذا أننا لا نجد في أن فرض المسألة ألا نجد من الصحابة إلا قولا واحدا، فإذا لم يوجد إلا القول الواحد دلنا ذلك على أن هذا القول هو الحق، لأنه لا بد أن يوجد في كل زمان قائل بالحق، فيكون ذلك القائل هو الحق، هو القائل بالحق. وبذا يترجح القول بحجية أقوال الصحابي. وأما المسألة الأخرى وهي مسألة ما لو اختلف الصحابة على قولين، قد تقدم معنا أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين لم يجز إحداث قول ثالث، وأن الحق منحصر في قوليهما، لكن لا يعني هذا أن المجتهد يجوز له أن يختار من أقوالهم ما يشاء، لأنه حينئذ يكون مختارا بالتشهي، ويكون حينئذ ممن سار على هواه. ويدل على ذلك أن النصوص الشرعية إذا تعارضت لا بد أن نبحث عن مرجح، فهكذا أقوال الصحابة إذا تعارضت لا بد أن نبحث عن مرجح. والدليل الآخر أن الصواب في أحد الأقوال في المسألة، وأن ما عداه خطأ، وليست جميع أقوالهم صوابا، ولذلك يلزم المجتهد أن يبحث في أقوالهم ليعرف الأرجح من غيرهم، الأرجح من غيره. والقول الثاني في المسألة بأنه إذا اختلف الصحابة جاز لمن بعدهم الأخذ بأي القولين شاءوا، قالوا: لأن الصحابة قد أجمعوا على تسويغ القولين وتسويغ الخلاف، ولذلك لم ينكر بعضهم على بعض. وجواب عن هذا بأن عدم الإنكار لأنهم يرون أن المخالف لهم عمل باجتهاده، فمن اجتهد في مسألة وجب عليه أن يعمل باجتهاده، فهكذا الفقيه والمجتهد في العصور المتأخرة عليه أن يجتهد بين هذين القولين ويعمل باجتهاده. استدلوا ثانيا بأن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم امرأة قد اعترفت بالزنا، فقال له معاذ: إنها لتستهل استهلال من لا يعرف حكم الزنا. وفي لفظ أن معاذا قال له: إن المرأة حامل، والحامل لا يجوز لك أن ترجمها حتى تضع حملها. فرجع عمر إلى قول معاذ، قالوا: فدل هذا على أنه يجوز الأخذ بقول أي من الصحابيين المختلفين. وأجيب عن هذا بأنه لو كان كما تقولون لقال عمر: نحن صحابة وقد اختلفنا، فيجوز لي أن أعمل بقولي، ومع ذلك لم يفعل، وترك قوله إلى قول معاذ. والسبب في هذا أن عمر رضي الله عنه تبين له الحق، وعرف أن الحق مع معاذ لقيام الدليل معه، ولذلك قال عمر: لولا معاذ لهلك عمر. وبذلك نعلم أنه عند اختلاف الصحابة يجب علينا الاجتهاد بين الترجيح بين أقوالهم، وأنه لا يجوز لنا أن نختار من أقوالهم بالتشهي بدون دليل. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الدرس القادم بداية الفصل القادم. تحبون الأسبوع الأول ولا الأسبوع الثاني؟
وعادة الأسبوع الثاني.
الأسبوع الثاني
خير إن شاء الله.
نسأل الله يتقبل منا ومنكم. في أمان الله.